الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في دروسنا اليومية في هذا الشهر العظيم في سلسلة المحاضرات المتعلقة بقصص الأنبياء عليهم السلام. ذكرنا في المجلس السابق ما حصل من حادثة حمل مريم بعيسى عليه السلام، وكيف أرسل الله عز وجل جبريل فنفخ فيها الروح فحملت، فأصبح الأمر قويا عليها شديدا عليها، امرأة شريفة لم يمسها الرجال وإلا بها تحمل وتصبح حبلى بإذن الله عز وجل، والكلام سينتشر في قومها وفي الطعن في شرفها. فانتبذت واعتزلت قومها وهي حامل، وكما جاء معنا عرفوا بأنها حامل، وبدأ الخبر ينتشر بين بني إسرائيل في الشام في بيت المقدس. وصلنا إلى مجيء الطلق لمريم، وعلى القول الصحيح الذي ذكره ابن كثير أن حملها كان كحمل سائر النساء، كان قرابة 9 أشهر. وذكرنا أيضا الأقوال التي وردت في مدة حمل مريم، ولكن الصحيح أن المدة كانت 9 أشهر. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. مريم لما ابتعدت عن قومها وظهرت أمارات الحمل وكذلك قرب موعد الولادة وجاءها الطلق، ابتعدت عن بيت المقدس، حتى قيل كما جاء في بعض الأحاديث أن ولادة عيسى كانت في بيت لحم، معروف الآن مدينة بيت لحم في فلسطين، هي 10 كيلومترات في جنوب القدس، ومن بحث سيجد أيضا يجد ذلك في الخريطة. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه فيه ضعف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في قصة الإسراء، لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، جاء في بعض الروايات قال فركبت ومعي جبريل فسرت فقال أنزل فصلي في الطريق قبل أن يصل إلى بيت المقدس، ولكن الآن وصل إلى فلسطين. قال له جبريل في هذه الرواية وهي في النسائي، وقلنا شيخ الألباني ضعف هذه الرواية ولكن نذكرها من باب الاعتضاد في مسألة ماذا، أين ولد عيسى، قال انزل فصلي، قال ففعلت، فقال أتدري أين صليت، قال صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى، ثم دخلت بيت المقدس فجمع لي الأنبياء. صلى في البداية في بيت لحم على هذه الرواية، قال له جبريل صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى، المكان الذي الآن سنتكلم عنه، أن مريم ذهبت إليه فأجاءها المخاض، المخاض اللي هو طلق الولادة بعد 9 أشهر من الحمل. قال الله عز وجل فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، ألجأها هذا المخاض، الألم، ما تدري وين تذهب، لا يوجد يعني في ذلك الوقت يعني مستشفيات وغير ذلك، الولادة في البيت تكون، فذهبت من شدة الألم حتى وقفت في بيت لحم اللي هو 10 كيلوات عن بيت المقدس المسجد الأقصى. قالت يا ليتني، لما اشتد الألم الآن وستلد وقومها سيتهمونها الآن، الولد معها ستذهب إلى قومها، تستطيع تعيش لوحدها، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. والمرأة الشريفة إذا أصابها شيء حتى كلام الناس تتأثر منه، والإنسان ترى يتأثر من كلام الناس، لا يقول دائما الإنسان أنا على حق ولا يهمني كلام الناس. نعم أنت على حق، الله عز وجل سيجازيك على ذلك، وبإذن الله في الآخرة يجازيك الله عز وجل على ما كنت من حق، ولكن كلام الناس يؤثر مهما كان. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وفي ذلك دليل على تمني أو جواز تمني الموت عند الفتن. إذا أصابت الإنسان فتنة عظيمة فهل يجوز أن يدعو الله عز وجل بالموت؟ هذا من الأدلة على أنه يجوز، يباح، يا رب اقبضني إليك قبل أن تفتني، لأن الفتن قد تصيب الإنسان في دينه، قد يصاب الإنسان بفتنة ويرتد عن دين الله عز وجل، قد تأتي فتنة عظيمة وكنت على الجادة وكنت على الخير وإلا بك تنتكس على عقبيك والعياذ بالله. ونحن نرى حوالينا الفتن كيف تنتشر، وكيف الناس يتراجعون، وكيف الناس ينتكسون والعياذ بالله. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، أي ليتني لم أخلق بالكلية، تتمنى أنها لم تكن يعني حتى ولا شيء، ولا كانت من مني ولا كانت من بويضة المرأة، وكنت نسيا منسيا. لما جاءها المخاض وطلق الولادة وكانت لوحدها في هذا المكان، هنا كرامة من الله عز وجل كما ذكر الله عز وجل، قال فناداها من تحتها، فناداها من تحتها، في قراءة أخرى فناداها من تحتها، قراءتان وهي تؤدي إلى نفس المعنى، فناداها من تحتها يعني من أسفل، وناداها من تحتها يعني الذي هو تحتها. وفي هذا المضمر يعني الضمير من هو الذي ناداها من؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أنه جبريل، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ولم يتكلم عيسى إلا بحضرة القوم، يعني هذه اللحظة لم يتكلم عيسى، يعني الذي تكلم فناداها من تحتها يعني جبريل عليه السلام. وبهذا قال جمع من التابعين منهم سعيد بن جبير وعمر بن ميمون والضحاك وغيرهم. القول الثاني فناداها من تحتها، الآن جاءها ألم الطلق، ألم الولادة. القول الأول جبريل، القول الثاني أن الذي ناداها من تحتها هو ابنها عيسى عليه السلام، وهو قول مجاهد والحسن البصري وبن زيد وسعيد بن جبير في رواية، وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى في كتابه التفسير. ماذا قال فناداها من تحتها؟ قلنا على القولين، إما جبريل وإما عيسى، على القولين فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. ما عندها هي ترى لا أهل الحين، ترى المرأة وقت الولادة تحتاج إلى من يقف بجانبها، الآن لا أحد عندها، لا أكل لا طعام لا ماء ولا شيء. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. حزنت المرأة، تلد تريد الماء تريد الطعام، الجسد يذهب. قد جعل ربك تحتك سريا، السري هو النهر الصغير والجدول. من آيات الله عز وجل لما جاءها المخاض ذهبت إلى ذلك المكان، ولما أصابها الآن ألب الولادة وتريد أن تلد عيسى وتريد الماء، أجرى الله عز وجل بجانبها النهر الصغير والجدول حتى إذا أرادت أن تشرب تشرب بكل سهولة. شوف الآية، ولذلك هذه من فوائد ماذا حتى نعرف تفسير هذه الآية، قد جعل ربك تحتك سريا، قول الجمهور أنه النهر الصغير، أجر الله عز وجل بجانبها النهر الصغير تشرب منه الماء بكل سهولة. وقيل يعني في قول آخر أنه ابنها، يعني يسليها الابن لما ولد. ولكن قول الجمهور أن السري هو النهر والجدول الصغير الذي تستطيع أن تشرب منه الماء وهي في هذه الحال في تعب. قال: فكلي واشربي وقري عينه. هنا في جدول، وقال الله عز وجل قبل ذلك قال: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وإلا هناك كما جاء في تفسير هذه الآيات كان بجانبها جذع نخلة يابسا، وكانت الفترة فترة شتاء، والشتاء ليس موسما للتمر والرطب على النخل. فمن الكرامات لها أن الله عز وجل أمرها أن تهز جذع النخلة، وجذع النخلة لا يهز. نروحوا إلى أي نخلة تبي تأخذ التمر تهز الجذع؟ لا يهز، الجذع عريض، إنما تأخذ من العذق. ولكن كرامة لمريم وهي في هذه الحال في التعب تبذل الأسباب، إشارة إلى الناس أنهم لابد أن يبذلوا الأسباب، فهزت ولو كانت الهزة يسيرة يتساقط الرطب الجني. ولذلك قال الله عز وجل: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط، يتساقط عليك رطبا جنيا. رطب وجني يعني المجني وفي أحسن حاله، يعني اللين، ليس اليابس في بداية نموه المر الذي لا يؤكل، لا، الجني الذي هو وقت جذاذه طيب. هذا الذي نحن في شهر مثلا سبعة وفي شهر ثمانية نتلذذ به، فاكهة العرب، الرطب اللذيذ. فالله عز وجل أسرى هذا النهر الصغير بجانبها، وكذلك جذع النخلة الذي كان يابسا أنبت الله عز وجل في وقت الشتاء لها الرطب فيه، فقد تهز ويتساقط، يتساقط الرطب على مريم وهي في هذه الحال فتأكل منه. ولذلك قال الله عز وجل في مسألة الأكل والشرب، الأكل من الرطب والشرب من النهر، النهر الصغير، قال الله عز وجل: فكلي واشربي وقري عينا. كلي من الرطب واشربي من النهر السري وقري عينا بولادة عيسى. المرأة إذا كانت تلد أول راحة لها إذا رأت ماذا؟ الولد قد ولد، ترتاح، مع أنها ألم شديد جدا، دائما يأخذون الولد ويجعلوه في حضني في حجر أمه، ترتاح. وقري عينا برؤية عيسى عليه السلام، كانت خائفة وألم شديد، ولا يوجد أكل ولا طعام ولا شراب ولا شيء، ما في أحد عندها. أسرى الله عز وجل هذا النهر الصغير والرطب على العذق وولدت. فكلي من الرطب واشربي من النهر وقري عينا لما رأت ابنها قد ولد عيسى عليه السلام. ومن الإشارات من هذه الآية أن أفضل طعام للنفساء التي تلد يقوي جسدها هو الرطب. وقد جاء في تفسير هذه الآية آثار عن بعض الصحابة وبعض التابعين وغيرهم، المرأة تكون في تعب وهناك بعض الأدوية والأعشاب تعطى النفساء، لا خير من الرطب، كله طيب إن شاء الله، ولكن خير طعام للنفساء الرطب. يقول عمرو بن ميمون من التابعين، يقول: ليس شيء أجود للنفساء من التمر والرطب، ثم تلا هذه الآية: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينه. الآن ماذا؟ ثم قال الله عز وجل بعد ذلك، لأن الآن إما سيأتيها قومها وإما إنها ستذهب إلى قومها بعد انتهاء فترة النفاس الأربعين يوم، قال الله عز وجل: فإما ترين من البشر أحداً فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وهذا من تمام كلام الذي ناداها من تحتها، فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك لك تحتك سرية. هذا النهر تتمت كلام الذي كلمها إما جبريل وإما عيسى على الخلاف الذي ذكرناه قبل قليل. ماذا قال لها؟ فإما ترين من البشر أحدا، أي واحد يكلمك الآن بشأن عيسى وماذا فعلت، هذا فجور، هذا زنا، هذا بغي والعياذ بالله، ماذا تقولين؟ فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. خلاص، لا بد عليك أن تقولي بلسان الحال أو الإشارة، يعني ما تستطيع أن تتكلم، تؤشر أنها قد نذرت صوما للرحمن. إني نذرت للرحمن صوما يعني صمتا، والصوم بلغة العرب يعني الإمساك، ويكون الإمساك عن الكلام صمتا. وكان من صومهم في شريعتهم، شريعة من قبلنا، ترك الكلام وترك الطعام، يعني هناك صيام عن الطعام وهناك أيضا صيام عن الكلام، أما في شريعتنا ما في. واحد يقول أنا ناذر لوجه الله عز وجل أني ما تكلم، هذا ما هو بشريعتنا، يكره، مكروه، ما في شيء تتعبد الله عز وجل عليه أنك تصمت إلا عن الكلام المحرم، هذا واجب عليك، مو تنذر بعد، واجب عليك. واحد يقول والله أنا نذرت للرحمن 3 أيام ما تكلم، هذا مكروه. فليس في شريعتنا، إنما كان مشروعا في شريعة من قبلنا. قال فلن أكلم اليوم إنسيا. اختلف أهل التفسير في سن مريم، عمر مريم يوم ولادتها عيسى عليه السلام كم كان عمرها، على 3 أقوال لا رابع لها. القول الأول كانت بنت 15 سنة، والقول الثاني كانت بنت 12 سنة، والقول الثالث كانت بنت 13 سنة، على 3 أقوال. إما كانت بنت 15 سنة أو بنت 12 سنة أو بنت 13 سنة، على الأقوال الثلاثة هذه، ما كانت أكبر من ذلك. والمرأة تستطيع الزواج والبنت تستطيع الزواج إذا بلغت وكانت قوية في جسدها. قال الله عز وجل بعد ذلك فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. جاء في التفسير، سننقل القول الأول ثم بعد ذلك ننقل القول الثاني وهو الصحيح. جاء في بعض كتب التفسير عن بعض السلف ممن ينقل عن أهل الكتاب، يعني من كتب أهل الكتاب، أن بني إسرائيل لما افتقدوا مريم ما شافوها موجودة، وينها؟ وين هربت؟ ذهبوا في طلبها، يبحثون عنها، وين راحت؟ وين ذهبت؟ هي مكانها عند بيت المقدس، وقلنا بيت لحم 10 كيلومترات في جنوب بيت المقدس، فذهبوا يبحثون عنها، يمكن تكون هربت بعيدا، فذهبوا يطلبونها حتى واجهوها في المكان الذي ولدت ومعها عيسى وهو في حجرها. فهنا قالوا لها يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يعني شيئا عظيما. وفي هذا الذي قيل نظر، لأنه يعارض أصل الآية والظاهر في الآية. الظاهر في الآية أنها هي التي ذهبت إليهم، ليس هم الذين أتوا يبحثون عنها. قال الله عز وجل فأتت به قومها تحمله، ما كانت جالسة وهم اللي جوا وكلموها، هي التي ذهبت إلى قومها وهي تحمله كما قال الله عز وجل. ولذلك يقول ابن عباس في تفسير الآية فأتت به قومها تحمله، ثم قالوا لها في مباشرة ذلك، قال ابن عباس: وذلك بعدما تعالت من نفاسها بعد 40 يوما. انتهى النفاس وهي في بيت لحم، طهرت، حملت الابن، وذهبت إلى قومها في بيت المقدس الآن. فأتت بعيسى ثم ذهبت إلى قومها. لما رأوها تتمت الآية فأتت به قومها تحمله، تعجبوا الآن، ولا بها تحمل الولد. قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا. والفرية الفعل المنكرة العظيمة، سواء كان فعلا أو كان كلاما، لقد جئت أمرا فريا، أمر عظيم ومنكر شديد، يتهمونها الآن. كنا نظن حامل يمكن في رد، الآن لا ولدت وجئت بالولد إلينا، إلى بني إسرائيل، إلى بيت المقدس. ثم قالوا لها: يا أخت هارون، بدأوا يكلمونها الآن، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. المشهور والمعروف أن هارون أخو موسى كما جاء في الآيات، نبي من أنبياء بني إسرائيل. وهناك فترة زمنية بين مريم وبين موت موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، سنوات، أكثر من 500 سنة وغير ذلك، أكثر من ذلك. فمن المقصود بقولهم يا أخت هارون؟ هناك عدة تفسيرات لأهل العلم. قيل شبهوها بعابد من عباد زمانهم كانت تساميه في العبادة، عابد من عباد بني إسرائيل في ذلك الوقت اسمه هارون، وكان يكثر اسم هارون عند بني إسرائيل سيأتي، فكانت تساميه في العبادة. وهذا قاله من التابعين سعيد بن جبير. وقيل أرادوا بهارون أخا موسى، شبهوها به في العبادة وإن كان بينها وبينه مدة زمنية طويلة. تذكروا هارون وعبادة هارون عليه السلام، وإن كانت المدة بينهم طويلة جدا، ولكن يا أخت هارون أنت فيك شبه بهارون العابد ذاك النبي، كيف تفعلين وتأتين بهذه الفعلة الفرية العظيمة المنكرة؟ وبعضهم قد أخطأ وذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد زعم أن مريم هي أخت موسى وهارون النبيين نسبا، وهذا خطأ، وذكر ذلك محمد بن كعب القرظي وغيره، ولكن هذا لا يصح لبعد المدة الزمنية. ورد حديث في تفسير هذه الآية والمقصود بهارون، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أنه قد كان لمريم أخ في النسب اسمه هارون وليس هو النبي هارون، هذه مهمة جدا. جاء في صحيح مسلم والترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران. نجران معروف مكانها في جنوب الجزيرة العربية. قال: فلما قدمت عليهم سألوني فقالوا، نجران معروف، كان هناك نصارى نجران، فسألوا المغيرة ابن شعبة الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إنكم تقرؤون، يعني في الآيات، يا أخت هارون، في حق مريم يا أخت هارون، وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. كيف تكون أختهم؟ وفي رواية: وبين موسى وعيسى ما قد علمتم من السنوات، مئات السنوات، كيف تكون مريم في كتاب الله عز وجل الذي تقرؤونه علينا هي أخت هارون؟ وبينهم السنوات الطويلة. فقال المغيرة ابن شعبة: فلم أدري ما أجيبهم. هذا فضل من يقول الله أعلم. بعض الناس يجاوب أي جواب، دوانية قاعد مع ربعة قاعد يطلعون تلفزيون، واحد نط كان يقول لفلان ترى قلت زوجتي علي الطلاق شنو علي؟ أبد، طق الصدر عليك كفارة، أبد ما عليك شيء، ردها ردها الحين. ما كأن الفتوى مخباتة، والله يا أخوان شيء عجيب. ثاني واحد لا أبد، ما في واحد يقول يا أخوان ما يجوز اتقوا الله، فتية هذا الحين بيروح يرد زوجته يمكن قايل لها عليك الطلاق 60,000 مرة، واحد يقول علي الطلاق 3 كذا وروح يفتون. ما مشكلة عندنا إشكالية، إحنا كل شيء نفتي فيه. رياضة تلاقوني أنا قاعد الحين بدوانية رياضة ما أعرف لا قادسية ولا عربي ولا كذا، ما روح معش لا بد أتكلم في المساء. لا، هذا صحابي جليل وتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه المعلومة لا يعرفها. قال: فلم أدري ما أجيبهم. سكت، ما قال رضي الله تعالى عنه شيء. قال: فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك، فقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. يعني عندها أخ، وكان هذا الأخ سمي باسم الأنبياء والصالحين من قبلهم، يعني هارون النبي من قبل، فكانوا يسمون باسم هارون وغيره. وفي رواية: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم. ولذلك ذكر بعض التابعين أن بني إسرائيل واليهود وغير ذلك في ذلك الزمن كانوا يكثرون من اسم هارون، كثير عندهم اسم هارون. حتى بعضهم يقول: سمعت كثيرا ممن مات من اليهود اسمه هارون اسمه هارون اسمه هارون، فيكثرون حتى من اسم هارون. والمقصود أنهم قالوا يا أخت هارون، فدل الحديث على أنها قد كان لها أخ في النسب اسمه هارون، وكان مشهورا بالصلاح والعبادة والخير، ولهذا قالوا ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. الآن قالوا يا أخت هارون، هذا الأخ المشهور بالصلاح والدين، كيف تفعلين هذا الفعل الفري المنكر؟ وكذلك ما نعلم عن أبيك إلا كل خير، كان من العباد ومن الزهاد، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، ولم نعرف أن أمك كانت تفعل هذه الأمور، بل كانت من خير نساء بني إسرائيل. هذا يدلك على أن الثمرة الطيبة تخرج من الثمار الطيبة، والسيئة قد هناك يكون هناك إمارات وعلامات، ليس دائما أنها تكون من الذرية، ترث إما من أب وترث إما من أم، والعياذ بالله. ذكر ابن جرير في تاريخه الطبري، عنده التفسير وعنده أيضا التاريخ، والتاريخ عظيم، من أراد أن يقرأ في التاريخ فهو بحر في التاريخ. ذكر أن بني إسرائيل اتهموا بها زكريا، يعني قالوا ما في إلا زكريا. تعرفون جاء معنا فرقة اتهموا مريم بيوسف النجار، أمس ذكرنا. هناك فرقة منهم من بني إسرائيل هم بروحهم متنازعين، نبي يأتيهم من غير أي فتنة يتنازعون فيه، يقتلونه يطقونه يهرب منهم، فما بالكم تحصل الآن، يحصل شيء غريب عنهم في ظنهم أنهم سيء. هذا أبلى وأبلى. قالوا يوسف النجار ابن خال مريم هو الذي فعل الفاحشة مع مريم. الآن فرقة ماذا قالوا فيما ذكر ابن جرير؟ اتهموا زكريا النبي الذي كان يكفل مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، اتهموه بها وأرادوا قتله ففر منهم. وتحمل قصة زكريا لما جاء عند أو في بعض كتب بني إسرائيل، لما هرب انفتحت الشجرة فدخل فيها فأغلقت، فأتوا بالمنشار فقطعوا الشجرة نصفين على هذه الرواية. قلنا خلاف هل قتل زكريا أو لم يقتل، على هذه الرواية أنه قتل. لماذا هرب منهم؟ اتهموه بمريم أنه هو الذي فعل الفاحشة والعياذ بالله بمريم. ضاق الحال وامتنع المقال كما يقال. الآن مريم عندهم وبدأوا يتكلمون أمام مريم، كيف تفعلين هذا الفعل الفاحش؟ لم يكن أمامها وقد نذرت أنها تصوم تسكت لا تتكلم، لم يكن أمامها في هذه الحال إلا أنها أشارت إلى عيسى وهو في المهد. جاءت دخلت عليهم الآن عند بيت المقدس حواليه ومعها عيسى في المهد. كلموها: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، إيش الفعل هذا؟ تكلمي قولي. إني نذرت للرحمن صوم صمت. كيف نبي نعرف؟ فأشارت إليه كما قال الله عز وجل في كتابه: تبون تتكلمون، تبون تناقشون، لا تناقشون، أنا صامتة نذرت أني ما أتكلم. تبون تتكلمون، تكلموا مع هذا الذي في المهدي صبيا. فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ كيف تحملين وتنجبين وبعدين تأتين بالصبي في المهد والناقشة تقولي تكلمي من الذي فعل الفاحشة، ثم تكون الإشارة إلى الصبي؟ كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ في مهده إلى الآن لا يتكلم، مستحيل يتكلم. طبعا المستحيل عندهم، وهذا ليس بمستحيل على الله عز وجل وليس بهين، يعني أمر هو هين على الله عز وجل. فعندها لما أشارت إليه وبدأوا يستفهمون منها، هنا تكلم عيسى عليه الصلاة والسلام وهو في المهد آية من آيات الله عز وجل. والذين تكلموا في المهد قلة، منهم عيسى بن مريم، وسنأتي على ذكر من تكلم في المهد بعد قليل. قال: إني عبد الله. تخيلوا يا أخوان، أنتم تصوروا الأمر أمامكم، لا تتصوروا الآن فقط ماذا تسمعون، كأن الأمر أمامكم، امرأة تحمل صبيا في المهد ثم أشارت إليه. تخيلوا هذا الجاهل الصغير الآن الذي لا يتكلم، حتى أسنان ما عنده، ماذا قال أول كلمة قالها؟ ترى شرف العبودية، قال: إني عبد الله. تخيل الآن الملأ واقفين وهذا الصغير ماذا يقول؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. يعني ولا واحد تكلم، بس سكوت، اسكتوا، لا حد يتهم أمي، أمي هذه لا تمسوها بسوء ولا بكلمة بل ولا بنظرة. شوف الآن ماذا يحصل باللي أمامك، يعني كانوا بقوة وجبروت يتهمونها، عندهم قرائن وأدلة لا شك الآن، ولكن لا، الآن آية من آيات الله عز وجل، وإلا بالصبي يقول: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. من آياته أتكلم الآن وآتاني كتاب من الكتب وأنا نبي من الأنبياء، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. إني عبد الله اعترف لربه بالعبودية، وأن الله عز وجل نزه، أن الله عز وجل هو ربه عز وجل، والله عز ونزه الله عز وجل عن قول الظالمين في زعمهم أنه ابن الله. ما قال أنا ابن الله كما يزعم النصارى، كلا وربي، قال: إني عبد الله. ما يتهم النصارى وغيرهم بأن عيسى ابن الله هذا افتراء على الله عز وجل. فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، جعلني بارا بوالدتي، ما عندي أب، والمسكينة أمي حتى زوج ما عندها، فجعله الله عز وجل من أخلص الناس برا بوالدته. قال والسلام علي، قال ولم يجعلني جبارا شقيا، لا فظ ولا غليظ ولا يصدر مني قول ولا فعل ينافي أمر الله عز وجل وطاعته. قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. كأنهم اندهشوا من هذا الأمر. طبعا بعد ما تكلم فيهم أو تكلم عندهم وهو في المهد صبيا، حصل هناك خلاف بين بني إسرائيل، أصبحوا طوائف، طائفة تقول كذا، طائفة تقول كذا، طائفة تقول كذا، بعضهم يكذب سحر غير صحيح. هذا سنرجئه الاختلاف إلى درس الغد، ماذا حصل منهم بعد ما تكلم عيسى عليه الصلاة والسلام. لما قال الله عز وجل، حتى نتمم الفائدة، قال الله عز وجل في سورة آل عمران ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. يكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. في تكليم عيسى عليه السلام للناس في تلك الحال قولان. لماذا تكلم؟ يعني ما السبب الذي دعا عيسى عليه السلام أن يتكلم في المهد والله عز وجل جعل ذلك آية؟ القول الأول ليبرئ أمه مما قذفت به، حتى يثبت لبني إسرائيل أن أمه من أطهر النساء، تبرئ لها. والقول الثاني لتحقيق معجزته الدالة على نبوته، لأنه سيكون نبياً، فهذا يحقق فيه أنه نبي لبني إسرائيل منذ أن كان صغيرا. ولا مانع من اجتماع السببين، لتبرئة أمه ولإثبات أنه نبي لبني إسرائيل. قال ابن عباس تكلم أي عيسى ساعة في مهده ثم لم يتكلم حتى بلغ مبلغ النطق، لأن هناك كلام، هل استمر عيسى وهو صغير يتكلم؟ خلاص هو تكلم في المهد، هل استمر ولا توقف النطق؟ قال ابن عباس تكلم ساعة، الساعة الذي تكلم فيها بين يدي أمه، ثم لم يتكلم حتى بلغ مبلغ النطق، 3 سنوات 4 سنوات يبدأ يتكلم الطفل الصغير. وأما قول الله عز وجل وكهلا، ويكلم الناس في المهد وكهلا، الكهل قال ابن عباس في قوله كهلا، طيب أي معجزة أن الكهل يتكلم؟ لا يوجد معجزة أن الكهل يتكلم، فلماذا ذكر الله عز وجل أن عيسى يكلم الناس في المهد ويكلمه أيضا وهو كهل؟ قال ابن عباس ابن 30 سنة أرسله الله عز وجل فمكث في رسالته 30 شهرا ثم رفعه الله عز وجل. هذا سيأتينا بإذن الله عز وجل. يعني الله عز وجل نبأ وأرسل عيسى لما كان في عمر 30، ولكن هم عرفوا وهم صغير، ولكن متى نبأ؟ في عمر 30، وجلس 30 شهرا ثم رفعه الله عز وجل. الحادثة بتفاصيلها نذكرها في وقتها. وقال وهب بن منبه جاءه الوحي على 30 سنة فمكث في نبوته 3 سنين ثم رفعه الله عز وجل، لأنه رفع في عمر 33 أو في عمر 34. طبعا بعض الأخوة يسأل أن الأنبياء ينبؤون في عمر 40، هذا في الغالب، ولا يعني أن جميع الأنبياء والرسل ينبؤون في عمر 40، في الغالب نعم، كما حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك غيرهم نبئ قبل 40 مثل عيسى ومثل يحيى عليه السلام. قال ابن الأنباري قال كان عليه السلام قد زاد على 30 ومن أربى عليها فقد دخل في الكهولة. العرب إذا زاد العمر على 30 فهو كهل. كهل مو معناه عمره 70-80 سنة، الكهل دخل في 30 هذا كهل. دخلت بال30 كهل، ما دخلت بال30 أنت إلى الآن شباب. هذا العرب يقولون هكذا، لأن حنا عندنا الكهل يعني عمره في 70، بمجرد أن تزيد على 30 عند العرب فمعناه أنك كهل. ولذلك روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله وكهلا، قال وذلك بعد نزوله من السماء، يعني أيضا لما نزل بعد رفعه من السماء كان يكلم الناس عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء أنه يكلم الناس في المهد وكهلا كأنه بشارة لأمه أن العمر سيستمر فيه، لن يموت وهو صغير، بل سيكبر في العمر ويستمر في كلام الناس، كأنها بشارة في ذلك الوقت لمريم عليها السلام أن عيسى لن يموت صغيرا. فلذلك قال الله عز وجل ويكلم الناس في المهدي وكهلا، سيصبح عمره كبيرا. مسألة في الذين تكلموا في المهد، جاءت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث الذين جاء أو التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذين تكلموا في المهد، لأن الآن حادثة عيسى تكلم في المهد، الذين تكلموا صغارا، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لم يتكلم في المهد إلا 3: عيسى هذا الأول، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، جريج العابد، حادثة معروفة، كان يصلي، جاءته أمه فدعت فقال أجيبها أو أصلي، هذا العابد في صومعته، وجاءت أمه تناديه يا جريج يا جريج وهو يصلي، قال أمي وصلاتي، أجيب أمي أترك صلاتي، صلاة نافلة، أجيبها ولا لا؟ فكأنه أكمل صلاته ولم يجب أمه، فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. شوف دعوة الأم، قالت اللهم لا تمت، ما جاوبني، حتى تريه وجوه المومسات. شوف الدعوة قد تكون يعني دعوة ليست بطيبة، ولكن قد تصادف ساعة إجابة. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أولادكم ولا على أموالكم لعلها أن تصيب ساعة إجابة. واحد يقول الله يأخذك لولدك لولده، أعوذ بالله، فجأة ولا حادث سيارة ميت، الله عز وجل استجاب له، أعوذ بالله. لذلك الإنسان ما يدعو إلا بالخير. قالت اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسات. قال وكان جريج في صومعته، المكان الذي يتعبد الله عز وجل فيه، فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى، جاءت امرأة تريد منه الفاحشة فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما. تخيل، شوف حط براسها منه جريج، ذهبت إلى راعي من الرعاة وفعلت الفاحشة معه وحملت وقعدت 9 شهور وولدت من هذا الراعي. شوف هذه كيف حطت جريج في بالها. قال صلى الله عليه وسلم فولدت غلاما، فقالت من جريج، لما سئلت من وين هذا الغلام قالت من جريج العابد، أعوذ بالله، اتهمت به جريج ولم يفعل شيئا. فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام، الغلام اللي في المهد الآن اللي اتهم به جريج من هذه المرأة المومس، توضأ وصلى ثم توجه إلى الغلام فقال من أبوك يا غلام؟ فقال الغلام وهو في المهد الراعي. قالوا نبني صومعتك من ذهب، يعني آسفين اللي سويناه خطأ، هدمنا صومعتك، نبني صومعتك من ذهب، قال لا إلا من طين. تبون تعيدونها لي؟ عيدوها من طين، أما من ذهب لا تفعلوا. هذا الذي تكلم في المهد الثاني. الثالث قال صلى الله عليه وسلم: وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل، فمر بها رجل راكب ذو شارة. امرأة من بني إسرائيل عندها ولد ترضعه، فمر رجل ذو شارة. ذو شارة يعني هيبة ومكانة، الناس يأشرون عليه، الله يا ليتنا والله مكانة، مستشار عند الوزير، مستشار عند الأمير، رتبة، سيوف، مدريش كثر، الناس هكذا. شوف المرأة لما ماذا قالت؟ معها الولد ومر هذا الرجل ذو هيبة، فقالت: اللهم اجعل ابني مثله. الله، شوف الأم ما تدري هذا أبو نجوم ولا هذا المستشار ولا هذا الحاكم ولا هذا الرئيس ولا هذا الوكيل ولا هذا كذا، ما تدري اللي بينه وبين الله عز وجل قد يكون متجبرا، ظالما، حقودا، حسودا. حين هذه المرأة بحسن نية شافت الرجل هذا والولد ترضعه، قالت: اللهم اجعل ابني مثله. فترك ثديها، كان يمص الثدي الولد الصغير، فترك ثديها وأقبل على الراكب، يعني ترك الثدي والراكب هذا اللي مار، فطالع الولد الصغير، أقبل بعينيه على الراكب فقال: اللهم لا تجعلني مثله. الله أكبر، قال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديها يمصه، طالع لهذا قال: اللهم لا تجعلني نفسه، ثم رجع يمص الثدي. قال صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وهو يحكي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص أصبعه، يقلد الولد الصغير، ثم أقبل على ثدي أمه يمصه، والنبي يفعل هكذا، يقلد الولد ماذا يفعل. قال: ثم مر أو مر بأمة فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. أيضا أمة مر بها، كانت راكبة أو ماشية أمام الأم، هذه أمة مملوكة، فقالت الأم: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فقال: لماذاك؟ ترك ثديها، فقال: لماذاك؟ اللهم اجعلني مثلها. شوف الآن ترك الثدي، ولما سمع الأم تقول هذه الكلمة فقال: اللهم اجعلني مثلها. الابن يقول الصغير، فقالت الأم: لماذاك؟ فقال الولد وهو في حجر أمه: الراكب جبار من الجبابرة، وهذه الأمة يقولون سرقت زنيتي ولم تفعل. مسكينة ضعيفة، هي قريبة من الله عز وجل، تقية عند الله عز وجل، غير مأبوه بها، تتهم ولم تفعل شيئا، وهذا الناس يأشرون عليه ويحبونه وهو جبار من الجبابرة. هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة، ثلاثة اللي هم عيسى، وكذلك الصبي الذي اتهم به جريج، والثالث الذي كانت ترضعه أمه. جاء حديث مختلف في صحته عن ابن عباس في المسلم، منهم من يصحح ومنهم من يضعف، اللي هو حديث ابن ماشطة ابنة فرعون، الماشطة التي كانت تمشط ابنة فرعون. يقول ابن عباس: لما كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قال: قلت: وما شأنها؟ قال: بينا هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدراء من يديها، المدراء المشط من يديها، هي تمشط بنت فرعون وسقط المشط من يديها، فقالت: بسم الله. الماشطة قالت: بسم الله. فقالت لها ابنة فرعون: أبي، ما نعرف رب الله فرعون، أبي؟ فقالت: لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. ماذا قالت المرأة؟ قالت أخبره بذلك بنت صغيرة، أقول حق أبوي؟ أقول لا، على طول ما عندها تفاهم البنت. فقالت أخبريه بذلك، قالت نعم، فأخبرته بذلك. فدعاها فرعون، دعا هذه الماشطة، فقال يا فلانة وإن لك ربا غيري؟ قالت نعم ربي وربك الله. فأمر ببقرة، المقصود قدر واسع، من نحاس فأحميت، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها، في القدر الكبير متروس ماء أو زيت مغلي وترمى فيه. قالت إن لي إليك حاجة، حاجة واحدة. قال وما حاجتك؟ يقول لها فرعون، قالت أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفنا، بس الطلب الوحيد، أنا ما راح أتردد، ولكن العظام تجمعها أنا وأولادي وتدفننا في قبر واحد. قال ذلك لك علينا من الحق. قال فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا. ترى أمر عظيم، امرأة عيالها بس تقول فرعون ربي، واحد واحد يلقى في هذا القدر الواسع أمام عينيها، إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع، كأنها تقاعست من أجله، يعني كأنها ترددت، هي ما ترددت، كأنها ترددت. فقال الصبي هذا المرضع، قال يا أمه اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت، ما ترددت، أطمرت في القدر. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، تكلم أربعة صغار، عيسى بن مريم وصاحب جريج وشاهد يوسف، نضيف عليهم شاهد يوسف، وشهد شاهد من أهلها، كان صغيرا، على قول أنه كان صغيرا، والرابع وابن ماشطة ابنة فرعون. جاء أيضا قصة أصحاب الأخدود الذي خد الأخاديد ويريد أن يقتل الناس، جاءت امرأة بابن لها ترضعه، فكأنها تقاعست أن تقع في النار، فقال الصبي يا أمه اصبري فإنك على الحق. هذا الأخير في قصة أصحاب الأخدود محتمل أنه صبي صغير ولكنه يتكلم، ومحتمل أنه صبي صغير في المهد لا يتكلم، ولذلك جاء في رواية في صحيح مسلم، حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، ولم يقل ومعها رضيع لها، فحمل بعض أهل العلم حديث أصحاب الأخدود على أنه صبي يتكلم، بخلاف القصص السابقة الذين تكلموا في المهد. بإذن الله عز وجل في مجلس الغد نتكلم عن الخلاف الذي أصبح في بني إسرائيل بعد مولد عيسى، وبعد أن تكلم عيسى عليه الصلاة والسلام. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.